بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. طبعا وفي البدء نهنئكم بحلول هذه الأيام المباركة من أيام شهر شعبان المعظم، حيث ولادات الأئمة الأطهار، ولا سيما ليلة النصف من شعبان حيث ولادة منقذ البشرية والإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنوان حلقتنا في برنامج مطارحات في العقيدة لهذه الليلة شرائط الإمامة القرآنية القسم الأول. سنتطرق إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم إلى محاور مهمة تتعلق بشرائط الإمامة القرآنية، وما المقصود بالإمامة هنا؟ هل هي الإمامة التي يجري الحديث عنها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بمعنى إمامة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، أم هي إمامة عامة خاصة أخرى؟ كل هذه المحاور تأتيكم بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فتابعونا.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما أحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. سماحة السيد، في البدء يعني ونحن نتحدث عن هذا العنوان شرائط الإمامة القرآنية القسم الأول، يعني ما المراد من الإمامة في عنوان بحث هذه الليلة؟ هل هي نفس الإمامة التي يجري الحديث عنها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أم هي إمامة أخرى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع بأنه ذكرنا في مقدمة هذه السلسلة الجديدة من الأبحاث العقائدية التي عرضناها، قلنا بأنه نحن نريد في هذه السلسلة من الأبحاث أن نشير إلى أنه هل أن القرآن الكريم عرض لمسألة الإمامة كأصل من أصول المعارف القرآنية على حد ما عرض للتوحيد وللنبوة والمعاد، أم أن الأمر ليس كذلك؟ ومن الواضح بأنه عندما نتكلم عن الإمامة في القرآن ليس حديثنا عن من هم مصادق الإمامة القرآنية، ذاك حديث آخر، ذيك مرتبة أخرى من البحث، مرحلة أخرى من البحث. المرحلة الأولى أن نبحث هل أن الإمامة لها أصل قرآني، وأن القرآن الكريم اعتنى ببيان هذه الحقيقة، أم أن القرآن لم يشر إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. اتضح لنا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة أن الإمامة مفهوم قرآني، كما أن النبوة مفهوم قرآني، كما أن المعاد مفهوم قرآني، كما أن التوحيد الذي هو أصل جميع هذه المعارف هو أصل قرآني ومفهوم قرآني. نحن نعتقد أن الإمامة أيضا كذلك، ولذا وجدنا في آيات متعددة القرآن الكريم عرض لهذه الحقيقة. وهنا بودي أن أشير إلى نكتة لا بد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم، أهمية المعارف القرآنية أو الأصول القرآنية لا تنبع من كثرة الآيات التي عرضت لها، ولا عدم الأهمية ينبع من عدم كثرة الآيات التي عرضت لها.
نعم.
يعني نحن لا نستطيع أن نستدل على أهمية حقيقة قرآنية من خلال كثرة الآيات التي عرضت لها، وبالعكس لا نستطيع أن ندعي أن القرآن لم يعتني بهذا الأمر، لأنه لم يعرض له إلا مرة أو مرتين في القرآن الكريم. وهذا أصل لا بد أن يلتفت إليه في المعارف القرآنية، وإلا لو كان الأمر كذلك نحن عندما نأتي إلى آية الكرسي على سبيل المثال، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى أن تقول الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، أنتم تعلمون أن هذه الآية تعد من أهم الآيات القرآنية
حتى قيل أعظم آية. نعم
أحسنتم، ورد هناك تأكيد من خلال روايات المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة، في التأكيد على هذه الآية المباركة. مع ذلك نحن نجد أنه لم تعرض في القرآن إلا في هذا المورد. نحن لا نجد آية أخرى تعرضت لمسألة الكرسي في القرآن. نعم مسألة العرش عرض لها القرآن في آيات متعددة، ولكن مسألة الكرسي لم يعرض لها إلا
ما عندنا
في هذه
العرش.
آية
نعم.
أخرى لا توجد عندنا. فهل هذا معناه أن القرآن لم يعتني بهذه المسألة، أو أن أهمية هذه المسألة قليلة في القرآن فالقرآن لم يعرض لها إلا لمرة واحدة؟ أبدا. لا نستطيع أن نستكشف من قلة الآيات القرآنية التي عرضت لحقيقة من الحقائق المعرفية الأساسية، لا نستطيع أن نستكشف من القلة عدم الأهمية. أحسنت. والعكس أيضا صحيح، لا نستطيع أن نستكشف من كثرة الآيات. نعم. أن ذلك القضية لها أهمية أكثر من غيرها. أحسنت. وآيات كثيرة لعلنا في أبحاث سابقة عرضنا لهذه. نعم. القضية. نعم. من قبيل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. نحن لا توجد عندنا آية في القرآن عرضت لمسألة الخلافة بهذا النحو إلا في هذه أحسن. الآية أحسن. من سورة البقرة التي فيها وعلم آدم الأسماء كلها. نحن لا يوجد عندنا في القرآن إلا هذا المورد.
أحسن. الله الصمد وهي خاصة
وهكذا بالله. وهكذا. نعم. عشرات الموارد كما تفضلتم.
نعم.
إذن لا يأتي لنا قائل ويقول إذا كانت الإمامة من الأصول الأساسية في المنظومة العقدية لمدرسة أهل البيت، لماذا لم يعرض لها بالتفصيل؟ الجواب لا ملازمة بين الأمرين. نحن نعتقد أن الإمامة تعد من أصول المعارف القرآنية، وتعد ركنا في المنظومة العقدية للمعارف القرآنية، هذا أولا. وثانيا أنه من قال لنا بأن القرآن الكريم، ومن قال لكم هؤلاء الذين يشكلون، من قال لكم أن القرآن الكريم لم يعرض لمسألة الإمامة تفصيلا؟ هناك عشرات من الآيات التي عرضت لمسألة الإمامة بحسب الاصطلاح القرآني.
نعم.
أؤكد مرة أخرى، الآن ليس حديثي في مسألة إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الآن حديثي في الإمامة القرآنية كأصل من الأصول المعرفية والعقدية. نعم. التي بنى عليها القرآن جميع المعارف أخرى. هناك آية إني جاعلك للناس إماما، وأتصور أن المشاهد الكريم إلى الآن التفت. نحن لعله الآن لعلنا في الحلقة 27 من حلقات هذه السلسلة، وجميع الأبحاث حول محور ماذا؟ حول محور هذه الآية المباركة. نعم. وهي إني جاعلك للناس إماما. إذن هذه الآية كما ذكرت في الحلقات السابقة تعد من مفاتيح معارف الإمامة في القرآن الكريم، والذي لا يقف على المراد من هذه الآية لا يستطيع أن يقف على باقي المعارف. نعم. هذا مضافا إلى آيات أخرى أشرنا إليها وسيأتي الحديث عنها لاحقا. إذن هنا بودي أن أشير إلى هذا الخلاصة حتى أنه ترتبط الأبحاث السابقة ببحثنا لهذه الليلة. نحن إلى هنا انتهينا إلى النقاط التالية. انتهينا إلى أن الإمامة القرآنية حقيقة وراء النبوة والرسالة بحسب الإصطلاح القرآني، وهذا بيناه في حلقات متعددة. الأصل الثاني أن الإمامة القرآنية هي أعظم وأشرف من مقام النبوة والرسالة إذا اجتمعت هذه المقامات جميعا في شخص واحد. يعني إذا كان هناك شخص هو نبي ورسول وإمام كما نعتقد في إبراهيم الخليل، كما نعتقد بحسب الروايات في جميع أنبياء أولي العزم، فمقام إمامته أعظم من مقام نبوته ورسالته، وهذا أيضا بيناه في الأبحاث السابقة. من أهم الأبحاث التي وقفنا عندها قلنا أنه ما هي وظيفة الإمامة القرآنية بحسب الإصطلاح القرآني؟ ما هي الوظيفة؟ بينا بأن وظيفة الإمامة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهي الهداية التكوينية الخاصة التي شرحناها مفصلا في الحلقات السابقة. إذا اتضح هذا، واقعا نريد أن ننتقل في هذه الليلة بعد أن انتهينا من هذه المحاور حتى تتضح الأبحاث، ننتقل إلى هذا المحور الجديد، وهو المحور الذي يتعلق عن شرائط الإمامة القرآنية. الآن ليس حديثي في إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا محور سنعرض له إن شاء الله تعالى بعد هذا المحور، يعني بعد أن تتضح لنا ما هي شرائط الإمامة القرآنية وما هي موانع الإمامة القرآنية، يعني من تلبس بها يمنع عن هذا المقام الإلهي، لا المقام السياسي، لا المقام العقلائي، لا المقام الذي يكون بانتخاب أهل الحل والعقد، المقام الذي عبر عنه القرآن الكريم إني جاعلك للناس إماما. ما هي شرائط هذا المقام؟ ما هي موانع هذا المقام؟ إذا انتهينا من هذا المحور إن شاء الله في حلقتين أو ثلاث بإذن الله تعالى، سوف ننتقل إلى المحور الخامس، وهو من أهم المحاور، وهو أن هذه الإمامة القرآنية دكتور هل استمرت أم انقطعت؟ وهذا هو البحث الأساسي، وهو أنه قد يقول لنا قائل أنه كما أن النبوة انقطعت بحسب الأدلة القطعية قرآنيا وروائيا، كذلك الإمامة أيضا ماذا؟ انقطعت، ختمت، انتهى، يعني إلى زمن الخاتم كان كما كان نبيا ورسولا وإماما، كما انتهت النبوة انتهت أيضا
ختمت المقامات جميعا معه.
أجزاكم الله خيرا، وهذا هو الادعاء الموجود الآن في جملة من المدارس غير مدرسة أهل البيت. ولكن من امتيازات مدرسة أهل البيت تقول نعم أن النبوة ختمت، أن الرسالة ختمت، إلا أن مقام الإمامة القرآنية هذه مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مستمرة، وهذا ما نعتقده نحن أن مصداقها الذي لا يمكن أن يتعدد إلا هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أنا أتصور أنه إلى هنا اتضحت أو ارتبط بحثنا في هذه الليلة بالأبحاث السابقة، وهو أنه عرضنا في الأبحاث السابقة إلى محاور ثلاثة أساسية، وفي هذه الليلة أو في هذه الحلقة والحلقات القادمة سنعرض إن شاء الله تعالى للمحور الرابع، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك سندخل إن شاء الله في المحور الخامس الذي هو دوام الإمامة واستمرارها أو انقطاعها بعد النبي صلى الله عليه وآله.
طيب أحسنتم كثيرا سماحة السيد، يعني إن شاء الله تعالى بعد أن تم الحديث عن المراد من الإمامة في عنوان بحث هذه طبعا لدينا فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى يأتي هذا السؤال سماحة السيد، يعني قد يقول بعض الإخوة الكرام لماذا تقتطع الآية التي تفضل سماحة السيد بذكرها،
ولعله آيات أخرى أيضا،
أحسنت، في سورة يونس، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يقول الآيات السابقة لا تتحدث عن المشركين وآيات لاحقة لها أيضا كذلك. فلماذا يقتطع هذا الجزء منها ويكون مادة ومحورا لبحث الإمام؟ نعم. إذن بعد الفاصل نأخذ الإجابة منكم إن شاء الله. مشاهدي الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. تحية لكم مشاهدي الكرام، كما أحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. أحييكم سماحة سيد مرة أخرى.
أهلا ومرحبا دكتور.
حياكم الله. يعني سماحة سيد، كان السؤال قبل الفاصل نعم. حول اقتطاع هذه الآية نعم. عما قبلها وعما بعدها
نعم نعم.
وهي الآية من سورة يونس، أفمن
نعم.
يهدي إلى الحق.
نعم. في الواقع أن هذا التساؤل من الأسئلة والتساؤلات التي يكثر الكلام عنها وفيها.
نعم.
الآية المباركة وهي الآية 35 من سورة يونس، عندما نأتي إلى الآية التي تسبقها
نعم.
قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
نعم.
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون
نعم.
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون
نعم.
خب، الإنسان عندما ينظر إلى هذه الآية وكذلك ينظر إلى صدر هذه الآية، بل وينظر إلى الآية التي سبقتها، يعني الآية 34، وينظر إلى صدر هذه الآية وهي الآية 35، الآية تتكلم عن ماذا؟ عن المشركين. ومن
نعم.
الواضح
نعم.
أن الهداية هناك هي الهداية بمعنى إراءة الطريق، وليست الهداية الخاصة التي هي بمعنى الإيصال إلى
يهدون بأمرنا
أحسنتم
نعم.
إذن فلماذا نحن نقتطع هذا المقطع من الآية المباركة ثم نفسرها ذلك التفسير الذي تقدم في الحلقة السابقة؟ قبل أن أجيب على فهم هذا الفهم الذي قدمناه عن الآية أو عن هذا المقطع من الآية من سورة يونس، بودي أن أشير إلى أصل من أهم الأصول التفسيرية ومن أهم القواعد التي ينبغي أن يتوفر عليها المفسر في العملية التفسيرية لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية أشرت إليها مرارا وتكرارا، وأؤكدها لعله لمرات أخرى كثيرة في أبحاث لاحقة، لأنه هذا الأصل لو غفل عنه تفسيريا، لو غفل عنه في العملية التفسيرية، واقعا لا نستطيع أن نوجه كثير من المعاني التي نستفيدها من الآيات أو من بعض مقاطع الآيات أو من بعض مفردات آية واحدة. وهذا هو الذي أريد أن أقف عنده لعله لدقائق في هذه الليلة. في الواقع بأنه نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت، وهذا أصل من أصول التفسير، وبينت ذلك بشكل واضح وصريح في كتاب أصول التفسير والتأويل، وكذلك أشرت بشكل أكثر تفصيلا وأوضح في مقدمة كتاب التفسير اللي إن شاء الله تعالى قريبا سيخرج الجزء الأول منه، وهو اللباب في تفسير الكتاب. هناك بينت هذه الحقيقة، والآن أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهو نحن عندما نرجع إلى حديث الثقلين نجد أن أهل البيت، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إذا أردتم ألا تضلوا الطريق فعليكم التمسك ماذا؟
بالثقلين،
بالثقلين، الكتاب والعترة. وهذه قاعدة عامة، بودي أن المشاهد يلتفت ويتدبر فيما أقول. يعني إذا أراد الإنسان ألا يضل عقائديا فعليه بالتمسك بهما
نعم.
بهما، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لا ما إن تمسكتم بالقرآن لن تضلوا
نعم.
بعدي أبدا، لا ما إن تمسكتم بالعترة من غير القرآن لن تضلوا بعدي أبدا. بشكل واضح وصريح أقول للمشاهد الكريم، التمسك بالقرآن بلا عترة وعزل العترة عن فهم القرآن الكريم وعن العملية التفسيرية لفهم القرآن الكريم يؤدي بنا إلى الضلالة. وكذلك التمسك بالعترة وحجب النظر عن القرآن وعزل القرآن لاستنباط المعارف وفهم المعارف والوقوف عليها أيضا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الضلالة. والآن لست بصدد الدخول في تفصيل هذا البحث وبيان التطبيقات. الإنسان لو نظر إلى تاريخ المسلمين، بل لو نظر إلى مختلف الاتجاهات الكلامية في تاريخ المسلمين ومن المدرستين، لا أستثني، يعني سواء كانت مدرسة الصحابة أو كانت مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن نجد أن هناك في مدرسة الصحابة إصرار على عزل أهل البيت عن فهم عندما يريدون أن يفهموا ماذا؟ أن يفهموا القرآن الكريم. يقولون أن القرآن الكريم واضح، بيان، تبيان، مبين، نور، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
حسبنا كتاب الله.
ولهذا جاءت هذه المقولات على مر التاريخ أنه كل ما نحتاج إليه موجود أين؟
في
كتاب الله. إذن ما الحاجة إلى ماذا؟ إلى العترة، إلا إذا كان القرآن ناقصا حتى نحتاج أن نتمم نقص القرآن ببيان من؟ ببيان العترة. وهذا ما صرح أمير المؤمنين بخلافه، قال: وهل أنزل ربكم مضمون كلامه؟ وهل أنزل ربكم كتابا ناقصا حتى أنتم تتموا نقصه؟ وهذه قاعدة عامة. والواقع أن القرآن الكريم هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا كان هو هدى للناس، إذا نحتاج إلى غير الكتاب أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. إذا من هنا يأتي هذا التساؤل الأساسي الذي تطرحه مدرسة الصحابة، وهو أنه أساسا إذا ما هي الحاجة إلى العترة؟ وبالعكس مع الأسف الشديد، يعني وجدنا بالاتجاه الآخر في مدرسة أهل البيت من قال بأن القرآن لابد أن يوضع على الرف، لأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، وهو ليس حجة إلا على من نزل عليه. وهم مجموعة من علمائنا الكبار ذهبوا إلى أن القرآن ليس حجة علينا ولا يمكن الاعتماد عليه، وإنما لا بد من الرجوع لمن فقط؟ إلى العترة. فعزلوا القرآن الكريم عن العملية في فهم معارف الدين. حديثي الآن موجه إلى كلتا المدرستين، إلى كلا الاتجاهين في هذا المجال. أريد أن أبين هذه الحقيقة، هو أنه إذن أين تكمن الضرورة بعد أن اعتقدنا أن القرآن الكريم هو تبيان لكل شيء، هو بيان، هو هدى للناس، هو نور، الله سبحانه وتعالى جعله نورا مبين. إذا كان الأمر كذلك، إذن ما هي الحاجة
ما فرطنا في الكتاب
في الكتاب من شيء؟ أحسنتم. إذن ما هي الحاجة إلى العترة؟ إخواني الأعزاء، أيها المشاهد الكريم، التفت إلى ما أقول جيدا. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في كثير من الموارد فسروا لنا جملة من الآيات، وأنتم عندما ترجعون إلى التفاسير الروائية، يعني التي اعتمدت الرواية في فهم الآية المباركة، روايات كثيرة في هذا المجال، كما تجدون في تفسير البرهان افترضوا لسيد هاشم البحراني، أو تجدون في تفسير نور الثقلين للحويزي،
التبيان للطوسي مجمع البيان،
وهكذا تجدون روايات كثيرة. وكذلك ما تجدونه في الطرف الآخر عندما تجدون در المنثور
للسيوطي،
وكذلك تفسير القرآن الكريم لابن أبي حاتم اللي هو أهم من الدر المنثور
للسيوطي،
إلى آخره. إذن السؤال، سؤالنا الأساسي، ما هي الحاجة؟ الجواب أن أهل البيت وأن الصحابة فسروا آيات، ولكن الحاجة الأصلية والأساسية التي نحتاج إليها لأهل البيت في فهم القرآن الكريم هو إعطاؤنا القواعد والأسس التي على أساسها نستطيع أن نستنطق هذا القرآن الكريم. يعني هم يعلموك كيفية التعامل مع هذا النص الإلهي. هذا نص إلهي، هذا كتاب نزل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون به من المنذرين. هذا لا إشكال فيه، ولكن هذا فيه قواعد للفهم، كيف أفهم هذا النص الذي نزل على قلب الخاتم. هنا يأتي دور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتأسيس ماذا؟ القواعد والأسس والأصول لكيفية فهم هذا الكتاب واستنطاق هذا الكتاب. نعم. هسه هذه الليلة إن شاء الله عندي كم دقيقة أريد أن أبين واحدة من هذه الأصول.
نعم.
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما تكلمنا، عندما جئنا إلى أحاديثهم، قالوا اعلموا أن الآية المباركة إذا جاءت، افترضوا قضية معينة جاءت في ثلاث آيات على سبيل المثال.
نعم.
هذه الآية، هذا الموضوع يمكن أن يفهم على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يوضع هذا الموضوع ضمن هذا الإطار الوارد في آيتين أو ثلاث أو خمس إلى غير ذلك، يعني نستعين بمجموع سياق هذه الآيات لفهم ماذا؟ لفهم هذا الموضوع أو لفهم هذه المعرفة التي نريد أن نستنطقها من القرآن. وهذا هو الطريق المتعارف الذي يعتمد على القرائن التي قبل الآية والتي بعد الآية وإلى غير ذلك. ولكن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أشاروا إلى طريقين آخرين أيضا لفهم الآيات القرآنية. الطريق الثاني هو أنهم جاءوا إلى مقطع من الآية المباركة، أخذوها لا نظروا إلى ما قبلها وإلى ما يلحقها، وفهموها فهما أنت لو تضعها في هذا السياق لا تعطي هذا المعنى، ولكن لو نظرت مستقلة عن هذا السياق تعطي هذا المعنى الجديد.
أحسنتم.
ما أدري قدرت أوصل يا دكتور؟
واضح. نعم.
وهو أنه أنت لو وضعت هذا المقطع ضمن السياق لا يعطي هذا المعنى، يعطي معنى آخر منسجم مع السياق.
أحسنت.
ولكن لو اقتطعت هذا المقطع من السياق ونظرت إليه بنحو مستقل يعطيك ماذا؟
معنى
ثان. هذا هو النحو الثاني.
نعم.
النحو الثالث وهو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا فقط كانوا يقتطعون مقطعا، افترضوا وسط الآية، افترضوا صدر الآية، افترضوا ذيل الآية، لا لا لا، كانوا يأخذون مفردة واحدة من الآية المباركة، كلمة واحدة أو كلمتين ويفهمونها. أنت لو تنظر إلى هاتين الكلمتين ضمن نفس المقطع لا يعطي هذا المعنى.
أحسن.
ولكن لو اقتطع من هذا المقطع يعطي هذا المعنى الجديد. إذن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطوا بأيدينا قاعدة أساسية.
نعم.
قالوا لا يتبادر إلى ذهنكم فقط أن الآية ليس لها طريق للفهم إلا ماذا؟
إلا السياق.
إلا السياق، وأنه لا يمكن اقتطاعها. حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، أنا بودي أن أقرأ في هذا المجال روايتين أو ثلاث اللي هي روايات متعددة موجودة في البحار، يمكن للمشاهد الكريم في كتاب القرآن باب أن القرآن ظهرا وبطنا، هناك هاي الرواية. الرواية الأولى، الرواية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التفسير. التفتوا المشاهد، قال يلتفت ماذا أقول. سألته عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب
آخر.
فقلت: جعلت فداك، كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا الذي ذكر قبل هذا اليوم. هذاك كان في الجواب، هذا جواب آخر.
نعم.
على أي أساس؟ الإمام سلام الله عليه لم يقل له: عليك أن تتعبد، أنا إمامك، عليك أن تقبل ما أقول.
نعم.
لو كان يقول السائل كان يقبل، ولكن الإمام هم علمونا، قالوا: إذا قلنا لكم شيء فاسألونا ماذا؟ عن الدليل، قل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقين.
أحسنتم. فكنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. فقال: يا جابر، التفتوا جيدا، إن للقرآن بطنا وللبطن بطن هسا الآن مو محل شاهدي ما هو المراد من بطون القرآن، يمكن المشاهد يراجع إلى أصول التفسير. وله ظهر وللظهر ظهر، التفت إلى القاعدة التي يؤسسها الإمام دكتور وقعنا أنتم نعم. أصحاب علوم قرآنية تعرفون ما أقول يا جابر، ليس شيء من شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إذن الإمام دي يتكلم عن الظاهر ما يتكلم عن الباطن، لأنه دي يتكلم عن التفسير والتفسير غير التأويل. إذن دي يتكلم عن الظاهر لا دي يتكلم عن الباطن. التفت ماذا يقول؟ إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء
آخر.
عجيب، أين ذهب وحدة السياق؟
أحسن، واضح هذا الكلام،
واضح الكلام سلام الله عليه. ثم قال وهو كلام متصل. نعم كلام متصل، ولكن الصدر إذا قطعته يعطي معنى، والذيل إذا أخذته منفردا يعطي ماذا؟
وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته،
وهذا ومو فقط من إعجاز القرآن، هذا نحن لو كنا نعيش مع القرآن مو ألف سنة، نعيش معه مئة ألف سنة، هذه القاعدة لا نستطيع أن نفهمها من القرآن.
نعم.
هنا نحتاج إلى أهل البيت ليبينون. يعني القرآن لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، هذا المراد، مو أن القرآن ليس بحجة، مو معنى قولنا أن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به يعني إحنا مو من حقنا نرجع للقرآن.
أفلا يتدبرون القرآن؟
لا، أحسنتم. وإنما المراد هذه القواعد، هم علمونا علينا إلقاء الأصول، وعليكم ماذا؟ وعليكم
أن تفرعوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم،
فاسألوا أهل الذكر، هذا المعنى. اسألوا، مو اسألوا ما معنى قوله تعالى قل هو الله أحد. أنا أقول هو الله أحد إذا استطعت بالقواعد أفهمها. نعم نعم، أسأل الإمام يؤيد أو يقول صحيح أو يقول قطع، ذاك بحث. أما مو معناه أن يمنع علي أو يمنع علي أن أذهب إلى فهم القرآن. التفت، أقرأ الرواية مرة أخرى، يقول أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل متصرف على وجوه، متصرف على وجوه. هاي رواية. الرواية الثانية قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إن الآية لتنزل. إذن أيضا مرتبط بالتنزيل.
نعم.
لا بالتأويل، يعني مرتبط بظاهر الآية
بالتفسير. نعم.
إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها ماذا؟
في شيء،
وهو كلام متصل متصرف على وجوه. إذن الأئمة سلام الله عليه يعطونا ضابطة هنا أساسية، يقول إذا أردت أن تفهم الآية المباركة كيف تفهمها؟ يمكنك أن تفهمها ضمن السياق العام تعطي معنى، وهذا المعنى صحيح.
نعم.
ولكن ضمن هذا السياق، ضمن هذه المجموعة من الآيات، يمكنك أن تجعل الآية ماذا؟ ها؟
نعم.
تقطعها إلى ثلاثة مقاطع.
نعم.
المقطع الأول يعطي معنى، هذا المقطع لم يكن يعطي هذا المعنى لو نظر إليه في السياق، ولكن عندما انفصل عن السياق، ونحن هذا الذي طبقناه في هذه الآية المباركة. الآية المباركة، نعم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق، هذا الهداية العام، ما عدنا هاي الهداية بمعنى إراءة الطريق. ولكن أنا الآن دا أتكلم عن أي منطق، أتكلم أن أهل البيت، هذه ببركة هذه القواعد التي أسسها لنا وعلمها إيانا أهل البيت. قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وعلى هذا الأساس، إذا تسمحوا لي
تفضل
دكتور،
تفضل.
وعلى هذا الأساس أنا أتصور عندما نأتي إلى آية سورة أحزاب من الآية المعروفة، وهي الآية التي وقع كلام كثير بين العلماء، أنه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنه إذن أين وحدة السياق؟ الجواب نعم. أولا أساسا أجاب علماؤنا أجوبة متعددة، لأن الآية قالت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
هنا ذهب كل المفسرين من مدرسة الصحابة أن هذه الآية بحسب السياق مرتبطة ماذا؟
بنساء النبي.
بنساء النبي،
لأن ما بعدها واذكرنا ما يتلى،
واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. الجواب نعم، بحسب هذا الأصل العام أن ينظر إلى الآية المباركة. طبعا لا يقول لنا قائل أنه إذا كانت مرتبطة بنساء النبي لماذا ذكر الضمير، هذا طبعا وإن كان جواب يشير إليه جملة من علمائنا الذين كتبوا، وأنا أيضا أشرت إليه في كتاب العصمة، ولكن هذا ليس كافيا لدفع الإشكالية.
الأدلة أكبر
لأن
من هذا.
بل لأن تذكير الضمير يعني جعله مذكر سالم لا يخرج النساء بل يدخل الرجال. لو كان الضمير باق على نون النسوة
لخرج الرجال،
ولكن عندما ذكر صار جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم مو مختص بمن؟ بالرجال، وإنما يشمل الرجال وغير ماذا؟
نعم.
فهو لإدخال الرجال لا لإخراج ماذا؟
النساء.
لإخراج النساء. هذا بحث، ولكنه أعتقد واحدة من أهم الأجوبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله استدل بعشرات المرات في كتب المدرستين بهذا المقطع من الآية، ولم يقرأ لا قبلها لا بعده.
نعم، قرأ وغطهم بالكساء وقرأ هذا المقطع.
قال إنما يريد الله.
أحسنتم.
هذا يكشف عن ماذا؟
نعم.
أنه يمكن ماذا أن نقتطع من الآية.
اتفق
مقطع.
المسلمون على أن رسول الله ما قرأ إلا هذا المقطع.
وأنا إذا تسمح لي دكتور.
نعم، الظهر أن الإخوان يقولون فاصل إذا الحديث موجز تفضلوا.
موجز طيب. جدا
طيب.
موجز واحد
طيب.
قال الروايات موجودة، أنا أنقل هذه عن مسلم في الصحيح والبيهقي في سننه وابن حاكم، يقول خرج النبي صلى الله عليه وآله وغداد وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.
وتسمى آية التطهير.
وتسمى أحسنت.
هذا المقطع وحده
مع أنه ليست آية،
جزء من آية،
مع أنها جزء من آية.
أحسنت.
ولذا ورد عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله يقول إذا كذا، وعن عطاء في بيتي نزلت هذه الآية، أم سلمة تقول
أحسنت.
في بيتي نزلت هذه الآية،
يعني هذا المقطع.
إنما يريد الله.
أحسنت.
إذن هذا يكشف لنا عن قاعدة أساسية في فهم القرآن الكريم وفي كيفية التعاطي مع هذا النص الإلهي، هو أنه يمكن التعامل معه بطرق متعددة.
أحسنتم.
وهذا
نعم.
ما سنحاول
إن شاء الله
تعالى في الحلقة القادمة.
نعم.
أن نقف على هذه الآية المباركة من سورة
والواقع، يعني حتى في مدرسة الصحابة سماحة السيد يعني يأخذون جزءا في كل المفسرين لخدمة قضية معينة، يأخذون مقطعا من
جزاكم الله
يعني
خير.
كل
وهذا هو الأساس الذي أسسه
كل التفاسير التي طلعت
نعم
عليها.
نعم نعم.
هذا لو لا تجعل الله عرضة لأيمانكم.
أحسنتم.
هذا يؤسسون
ولا
عليه
ولا تلقوا بأيديكم إلى
التهلك. أحسنتم.
لو تنظر إليها تجد بأن السياق لا يساعد على كثير من المصادر التي تستعمل.
نعم
فيها.
ولكن نطبق.
نعم
نعم. إذا نأخذ الاتصالات. الفاصل ذهب وقته. معنا الأخ ثائر من العراق، تفضلوا. أخ ثائر. نعم أخ ثائر تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك لكم ولادة الأئمة الأطهار سلام الله عليهم.
سلام الله عليهم. تفضلوا. نعم
مراجعنا العظام سماحة السيد. عندي سؤال سماحة السيد.
تفضل.
نعم.
قال الإمام السجاد عليه السلام أو الإمام الصادق يقول في البداية إنه ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن
نعم.
لا تبلغه عقول الرجال.
نعم.
بل هذا يدل على أنه لا يمكن لنا نحن على قصورنا أن نحدد ما يريده الله سبحانه وتعالى، ولا بد من رجوع إلى أهم الأطهار، مثل قول الإمام السجاد عليه السلام في حديث آخر إن
طيب.
دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة.
نعم.
والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة.
نعم.
ولا يصاب إلا
طيب.
بالتسليم، فمن سلم لنا سلم.
نعم.
ألا يجل على طريق سماحة السيد.
طيب.
وبارك
نعم.
الله فيكم.
حياكم الله. نعم حياكم الله. إذن يعني بعد الفاصل إن شاء الله سمح السيد نجيب الأخ ثائر ونستقبل سائر الاتصالات. مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. تحية لكم مشاهدين الكرام مجددا، وتحية لسماحة أهل الله السيد كمال الحيدر. نحييكم سماحة السيد مرة أخرى. إذن الأخ ثائر. نعم معنا الأخ أنور من الإمارات، تفضلوا أخ أنور. نعم أخ أنور تفضلوا.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيكم.
حياكم الله.
أسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
ما سبب وضع سيدنا أبو بكر وعمر جنب سيدنا رسول الله؟
يعني السؤال غير واضح أخ أنور، السؤال غير واضح. نعم
ما؟
نعم طيب انقطع الاتصال. لا كان سمح السيد سامع.
لا ما فهمت بأنه
طيب نعم إذا يوجد اتصال آخر حتى يجيب. طيب نعم إذن الأخ المخرج فقط لحين إتمام الإجابة ثم نستقبل اتصالات أخرى. نعم سمح السيد. إذن سؤال الأخ ثائر من العراق.
نعم الأخ ثائر يقول بأنه ما اختلف رأيان إلا وكان لهما أصل. هذه القاعدة الرواية على فرض تمامية سندها وصحتها هو أنه لا يمكن أن تقبل على إطلاقها في كل اختلاف.
نعم.
يعني لو اختلف اثنان أن أحدهما قال أنه قال بالتوحيد والآخر قال بالشرك، فهل هذا معناه أن القرآن هم يؤيد التوحيد وهم يؤيد الشرك؟ هذا غير نعم. غير منطقي. أو افترضوا اختلف اثنان، أحد يؤمن بوجود النبي والآخر لا يؤمن ماذا؟
نعم.
بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فهل أنه كلاهما له أصل في كتاب الله؟ وإنما المراد الاختلاف الذي يكون ضمن الأصول العامة المعترف بها قرآنيا. طبعا أنا أتعامل مع مقدار هذا المقطع الذي قرأه لي، وإلا هذه الرواية لابد أن ينظر إلى صدرها إلى ذيلها مجموعة نعرف بأن الإمام
نعم.
سلام الله تعالى بعبارة أخرى أن هناك قراء عقلية لبية تقيد إذا كان فيها عموم تقيد عمومها وإطلاقها. وكذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قال بأنه إذا ورد هناك أمران مختلفان فاعرضوهما على كتاب ربنا، فما وافق فخذوه وما خالف
فاضربوا بعرض
الجدار أو هو زخرف لم نقل.
أحسنتم. نعم معنا الأخ حميد من العراق تفضلوا. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام
ورحمة الله. سيدنا مسألة بالإمامة هي آية قرآنية تثبت الإمامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا أي الإمام المعصوم أي رسول الله. أما رسول الله واليوم المعصومين ما في تفكير.
طيب طيب شكرا لكم. طيب شكرا لكم. شكرا للأخ حميد، وصلت فكرتكم لأن الآية تقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني
لا هذا
يعني
كلام
تقيدها كلام بهذا كلام القيد. أحسن
كلام لا أصل له.
نعم.
وهو كلام متكلف ولا قيمة لمثل هذه التفاسير ولمثل هذه الكلمات صدرت، ولو صدرت ممن صدرت. الآية المباركة في آخر سورة آل عمران.
نعم.
هذه الآية وهي الآية لعله 189 من سورة آل عمران.
نعم.
الآية المباركة لا علاقة لها بهذه
في خلق
القضية
السماوات والأرض.
لا علاقة لها بهذه القضية التي أشار إليها الأخ الكريم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا رب لا أن تقول الآية وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وهذا يعود على مسألة خلق السماوات والأرض، ولا علاقة لهذه الآية لا من قريب ولا بالبعيد بهذا الكلام الذي صدر من الأخ العزيز.
نعم أحسنتم. بالنسبة للأخ ثائر يعني سمح السيد حتى قبل حين ورود الاتصالات الأخرى.
نعم.
لعله يعني إلا وله أصل في كتاب الله، يعني أصل وجود خلاف عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون.
لا فلهذا قلت بأنه أنا النص.
نعم.
أنا ليس أمامي الآن كاملا.
نعم.
حتى أعرف بأن
أحسنتم.
الإمام.
نعم.
ماذا يريد أن يقول في هذه المسألة.
أحسنتم.
ولكن إذا كان المقصود أنه أي خلاف يقع بين اثنين فالقرآن الكريم يغطي ذلك ويؤيد ذلك، هذا الكلام كلام غير صحيح.
أحسنتم. نعم. أحسن.
على الأحوال إذا أكو عدنا وقت حتى
إن شاء الله. نعم. نأخذ هذا الاتصال سماحة السيد. معنا الأخ غسان من العراق تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام على السيد كمان
تفضلوا.
السلام ورحمة الله.
عندنا سؤال من الحلقة السابقة كان هو على موضوع الهداية التكوينية الخاصة.
طيب.
قال الإمام لازم يكون هو عامل بما يدعو له.
نعم.
ويكون قائم بنفسه. تمام هذا حكي سيدنا.
طيب نعم مهتد بنفسه. نعم طيب نعم
اي نعم بس سؤالي اني هو يعني ياخذ الفيض الإلهي بدون واسطة. الإمام ياخذ بدون واسطة الفيض الإلهي.
طيب.
كيف هذا يكون صحيح إذا كان الفيض الإلهي ما يجي إلا عن طريق مقام الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى
طيب.
إذا كان النبي إبراهيم من أولي العزم أو لأئمة الأطهار من أولي العزم ثم ما يقدرون يأخذون الفيض الإلهي مباشرة من الخالق إلا عن طريق الخاتم صلى الله عليه وسلم.
طيب نعم أحسنت.
سؤال جيد.
أحسنت. واضح السؤال. معنا الأخ حسن من العراق تفضلوا. أخ حسن تفضلوا.
ألو.
تفضلوا.
ألو مرحبا.
مرحبا تفضلوا.
سمحت السيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
ألو
الله.
ألو سمحت السيد السلام عليكم.
يسمعكم تفضلوا نسمعكم نعم. نعم أخ حسن نسمعكم تفضل.
بالنسبة إلى صدر الآية ووسطها وذيلها توجد آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن ذيل الآية يأخذ يقتطع وصدر الآية يقتطع ونصبها يقتطع كما قال تعالى في سورة المائدة أحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموذوقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم بئس الذين كفروا من دينكم
فأخشوهم
واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
نعم
الإسلام
دينا نعم نعم
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
طيب.
فهذه الآية تدل على يعني
طيب نعم
نزيل الآية وصدر
نعم
الآية
أحسنتم نعم
الآية بدليل اليوم أكملت لكم دينكم
نعم يعني سمح سيد اكتفى بذكر آية التطهير على اعتبار
وإلا عشرات قلت بأنه أساسا هذه
نعم.
أما سؤال الأخ حميد بل
فقط نأخذ هذا الاتصال فضل. سمح سيد الأخ أبو نواف من السعودية تفضلوا.
ألو
ألو تفضلوا.
ألو
نعم أبا نواف تفضلوا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك سيدنا؟
مرحبا بكم.
مثلك نغلم السيد؟
تفضلوا
دعم. ألو السلام عليكم كيف الحال؟
نعم يسمعكم تفضل.
الحديث يقول من مات لم يعرف إمام زمانه
نعم.
مات ميتة جهلية.
نعم.
ولما نسأل عن إخواننا السنة من إمامك يقول النبي هل هذا يكفي؟
نعم.
ونسأل السيد الدعاء.
طيب
شكرا.
حياكم
الفرج
الله
طيب.
الله.
حياكم الله إذن سمح سيد بإيجاز نعم تقريبا
أما فيما يتعلق بالأخ الكريم سؤال الأخ حميد من العراق وهو أنه أساسا بلا واسطة مع الواسطة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عندما أبين الواسطة ما هو المراد أنه يأخذون مع الواسطة وبلا واسطة سيتضح بأنهم أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بل جميع الأنبياء وإن كانوا يأخذون بواسطة النبي الأكرم وبواسطة نور الخاتم وحقيقة الخاتم إلا أنه أيضا يصدق عليهم أنه مهدي بذاته لا مهدي بغيره. إذن لابد أن نعطي ضابطة هذه الضابطة إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها. وأما سؤال الأخ
غسان
نواف الأخ غسان بلي شواهد ذكرنا
وأما نعم.
سؤال الأخ من مات ولم يعرف إمام زمانه الجواب لو كان المقصود هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت الرواية تقول من مات ولم يعرف رسول الله بعد لا يحتاج أن يقيده بإمام زمانه هذا يكشف عن أنه لكل زمان ماذا
إمام.
يوجد إمام خاص وهذا ينسجم مع قوله تعالى يوم ندعو كل أناس
بإمامهم
هذا يكشف وإلا لم تقل الآية المباركة يوم ندعو الناس بإمامة رسول الله
أو بنبيهم
أو لا برسول الله وهو يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه.
إذن لو كان المراد من الإمام هو الرسول وكان يكفي ذلك كان ينبغي على الرواية أن تصرح أنه المراد منه ماذا
رسول
الله ولم يكن بعد معنى أن ينسب إلى زمانه الخاص به بإمام لم يعرف إمام زمانه
قال من يعرف يعني إمامه مطلقا
أحسنتم لم يعرف إمامه جزاكم الله خير
نعم.
ولم نكن نفهم قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا يكشف عن أنه في كل زمان يوجد هناك إمام حق وينبغي على الإنسان المؤمن المسلم أن يتعرف على ذلك الإمام أما من لم يتعرف عليه فإنه يموت إما معاندا وإما ضالا جاهلا
أحسنتم بالنسبة للأخ أبي نواف في دقيقة سمحت السيد يقول إذن أجبتموه
بلي بلي وهو كان سؤال
طيب نعم إذن بقيت دقيقة واحدة إذا جي. عندكم شيء للمشاهدين
أنا فيما يتعلق بهذا البحث وهو الآية
أعد إن شاء الله تعالى المشاهد الكريم بإذن الله تعالى سنقف عند هذه الآية المباركة من سورة يونس، لأنها تعد من الروايات الأساسية التي تكلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عنها بشكل دقيق وواضح. ولعله إذا كان الوقت دكتور يسعني أن أقرأ رواية واحدة في هذه الرواية، الرواية عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا قال: إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم، وهو قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. إذن ليست هي الهداية العامة أحسنتم. وليس هو العلم نعم. العام وإنما علم كثيرا. خاص مختص نعم. بها.
شكرا لكم سماح سيد، وسيأتي إن شاء الله بأن أهل البيت قد طبقوها على أنفسهم بلي. هذه الآية. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر في ختام هذه الحلقة، كما أشكر الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سماحة سيد.